بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى أهله الأمناء الأوصياء الوارثين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استعراض جملة بقية الروايات الواردة في تحريم ثمن الكلب، قرأناها كل هذه من الباب لولا العياشي، بقينا مع رواية العياشي. كتاب العياشي فائدة هذه مهمة. كتاب العياشي كما اعترف كثير من الكبار الأعلام، طبعا كتاب من المصادر العظيمة للروائية، في الغيبة الصغرى أو ربما بعد بداياتها قبلها بالدقة، الآن الواحد لازم يتحرى. وفي الأصل هذا الكتاب الشريف كان مشتملا على الأسانيد، لكن دار الطبع الناسخ قديما يعتبر يسمونه شنو؟ الناسخ دار الطبع، المخطوطات هاي كلها دار طبع يعتبر الناس، هو عندنا صناع وعنده كذا. فقديما الناسخ هو دار طبع. على اي تقدير هذا الناسخ احد دور الطبع الشهيرة، فلما يقول لك ناسخ لا تفكر فرد شلون هذا يتحكم في كتاب، لا، الناسخ يعتبر قديما دار طبع. وسيما إذا ناسخ معروف بالدقة والمتانة، بعد هاي دار مشهورة تصير في الطباعة. فأحد النساخ المعروفين كيت كيت، ربما من شيوخ الإجازة بعد الله يعلم، هذا الناسخ حذف أسانيد العياشي، حذف أسانيد العياشي. طبعا حذف الأسانيد عدا الراوي الأخير، عدا الراوي الأخير، فصار كتاب مراسيل. ماذا نصنع من مراسيل؟ ومع ذلك هذا الكتاب ظل أصلا مهما في باب التفسير والفقه والعقائد لعلماء طبقات علماء المذهب إلى يوم الحاضر، بوزان تفسير قمي. وسئل العلامة الطبراني مرارا كرارا عن أفضل تفسير، فذكر تفسير قمي وتفسير العياشي، ونفس السائلين على مدار السنين قال وأي موقع لتفسير الميزان، يعني أنت كتبت سيدنا، فالسيد أشار بيدك أنما ما يكترث بكتابه في مصاف تفسير العلم عليه السلام. طبعا هذا ما كان، قال لي يعني ما يكترث بنتاج بشري في قبال تفسير الموصول، وهذا حق يعني عدة مرات، وبعض الساعدين هم نعرفهم يعني من الزملاء. على أي حال، فالتفسير العياشي تفسير طويل، مو شيء سهل، مهم. في هناك عملية تلافي لهذا الحذف الأسامي لو يقوم به يعني لجنة وكذا، أو على الأقل نفس الإنسان في يوميات تتبع في الروايات. أولا، كثير من هذه الروايات الموجودة في العياشي موجودة في مصادر روائية أخرى من كتب الصدوق أو كتب الشيخ الطوسي أو الراوندي أو 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 وسيما مع الاتحاد، ولو هذا ما يجزم بأن الطريق هو هو، لكن مثلا راوي زرارة نفس المثل ونفس اللفظ ونفس الكذا، بس لا أقل هذا نوع ما يسمونه من التعويض الصحيح في السند من دون أن يكون تدليس في البيت، هنا نجعله في المتن لا أقل في الهامش. للأسف وقعنا الكرام، ذكرت للأخوة النجف الأشرف هذه المدينة العظيمة بعظمة أمير المؤمنين ضروري تحتاج إلى مركز كبير لعلم الحديث، يعني طباعة كتب الحديث بطباعة علمية، مو طباعة فقط أنيقة مبهجة، وإن كان هذا استحقاق، يعني كتب الحديث المفروض تطبع تالي تلو طباعة القرآن، شلون طباعة فاخرة ومرتبة ومقدسة، كتب الحديث المفروض هكذا تطبع. إهمال عظيم إلى أعوذ بالله في طباعة كتب الحديث، سواء من جهة كيفية الطباعة، من جهة جمع النسخ، من ناحية التحقيق العلمي. ومن أفضل من أفضل من يعني متبحر في أحوال الكتب والتراث بلا منازع ربما في الآونة الأخيرة هو أبو زوق الطهراني بلا منازع، يعني مع عظمة السيد الخوي رحمة الله عليه في الفقه والأصول والمرجعية وكذا على حاله، لكن في هذا التخصص لا يعني يلحق بأبو زوق الطهراني أبدا. أبو زوق تخصص عمر في أحوال الكتب وعلم الرجال في هذا الجانب، بل في مطلق علم الرجال، عمر القضاء في علم الرجال وفي علم الكتب وعلم وأبواب علم الدراية وكذا، عمر مع كونه فقيه وأصولي ومفسر، مو أنه فقط يعني بحاثة، لا. المقصود، لكن للأسف المصححين للكتب الحديثة وغير مصححين التصحيح طباعة وكذا يراجعون كلام أبو زوق فقط في ترجمة الكتاب، وذكرنا مرارا أسلوب أبو زوق الطهراني في الذريعة ما يذكر كل الكلام في العنوان المخصص للكتاب، تشوفه في 20 مورد يذكر هذا الكتاب استطرادا ويذكر نكات لم يذكرها في ترجمة نفس الكتاب. فضيع على الباحث إذا لم يلتفت لهذا، وسيما سابقا ما كان كم حاسوب وكمبيوتر صعب يعني التتبع، يبقى لوعد كأنما يطالس الذريعة باستمرار، بس الآن مع هذا الحاسوب بالعكس طلع كل موارد ذكرها أبو زوق عن هذا الكتاب في كتابه، يسهل سهل يعني. المقصود حتى طريقة التصحيح العلمي الآن، تصحيح يعني تصحيح الطباعة وفلان، عليها مؤاخذات كثيرة من الأخوة القائمين، مع أنه شكر الله سعيهم في هذه الجهود، ولكن مع ذلك المقصود أيامها كان فوجود مركز تراث علم حديث في النجف الأشهر، مدينة مو مركز، مدينة تقام في بحر النجف أو بر النجف أي مكان ضروري، وحتى تكون مرتبطة بالعتبة أو بالحوزة أو بأي غيره، هذا شيء ضروري جدا جدا. الآن العتبات الشريفة تطبع تراث العلماء، أنا بهم وأكرم جزاهم شكر الله صايم، بس في الأولوية نفس كتب الحديث لأهل البيت مو نسخة. وهي طبعا اللوم يوجه إلي أنا وللكل، يعني أنا ما برأي نفسي من هذا الذنب، هذا الذنب أنا مشارك فيه التقصير، يعني أن نهتم بكتبنا قبل أن نهتم بكتب الحديث لأهل البيت عليهم السلام، وهذا خطير على كل، لأنه بالتالي عدل الثقل الأول والكذا. المهم إن شاء الله تنبري الهمم لإنشاء مدينة حديث وتراث تعني بهذه المخطوطات وغيره، شيء مهم. هذا نوع من التثبت والدقة، هو هذا نوع من التثبت والدقة العلمية، هذا نوع من لا تساهل العلمي. عدم إنشاء مثل هالمراكز هو عين التساهل، هو عين التسامح، هو عين الانفلات في الاستدلال صراحة. عدم التبحر في علم الحديث من أكبر أسباب التساهل في الاستدلال في الرواية، أكبر أسباب، أكبر أسباب التسامح في الاستدلال الرواية. ولنزل ثبت العرش ثم انقش، أصلا المادة الروائية هذه شنو أصلها، فصلها وين، في كم مصدر موجود، بعدين تعال الحين دين أوزن بموازين الوجه. أما بسرعة هذه الرواية كذا فلان شنو، أنت ما عرفت أصلها فصلها مادتها نسخها في كم مورد موجودة، هذه يسمونه تسرع تساهل عشوائية تصير. نعم، فالمقصود أنه المساهمة في إنشاء مثل هذا المركز أو هاي المدينة لعلم التراث والحديث شيء ضروري جدا، وهو يناسب ويليق بهذه المدينة مدينة فلان. على اتحال نرجع العياشي بإمكان مثل هذا اقتراح الآن مستدرك أسانيد الوسائل، هذا مو ضرورة، موجود يعني مواد موجودة مصادر موجودة، إنجاز غير موجود. مستدرك أسانيد الوسائل مو مستدرك متون حديث الوسائل اللي قام به النوري رحمه الله عليه. أيضا اقتراح آخر سابقا ذكرناه، الكليني من الضروري أن يستخرج جماعة من المحققين مشيخته، يعني هذا الحديث من أي كتاب روائي نقله، لو ذاكر السلسلة السند كلها، وهي السلسلة السند مو كلها، بعضها سلسلة إلى الكتاب، بعضها سلسلة داخل الكتاب، مثل الشيخ الطوسي، مثل الصدوق، هذا يزيد من التدقيق العلمي في روايات الكافي. أليس إحنا نقول مو متسامحين؟ ما نريد التساهل، أخو هذا يصب في التدقيق. نريد تدقيق في الروايات، عدم تسامح في الروايات، في الاعتماد على الروايات، ولا نبذل ذرة جهد علمي دقيق وإنجاز علمي وصرح علمي في الحديث، هذا تناقض. المفروض إذا نصر على أنفسنا بأنه يكون عندنا تدقيق وتثبت ودددددد، يلا تعال. في الحقيقة لولا جهود الحر العاملي أصلا صار التساهل في الحديث أعظم وأعظم، مع أن الحر العاملي مشرب أخباري، لولا جهود المجلسي، لولا جهود الفيض الكاشاني، لولا جهود سيد هاشم البحراني، لولا جهود نفس الصدوق، شو صحيح لما اشتروا بس تعال شوف هؤلاء أقام. هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أعظم وأكثر وغيرهم من الكبار الراوندي. ولولا سيد ابن طاووس فقيه أصولي ابن طاووس أقصد رضي الدين سيد علي مو سيد أحمد لولا جهوده لو بتصدي للفقهاء والمرجعية أصلا ما يعوز عن المحقق ما يقل عن المحقق الحقي والسيد بعد يأخذ دور أكثر. لكن هو فدى تصدي كذا وهي الدورة الدعائية لولا هو صمع كما كان كتب الدعاء أو علم دعاء الأئمة عليه السلام ضاع من عندنا خير شر. فالمقصود عدم الاكتراث بعلم الحديث هو من أكبر أسباب التساهل والتسامح في الاستدلال نوع من التفريط الكبير لأن علم الرجال رتبة يأتي بعد علم الحديث. علم الحديث هو اللي يرصف الطريق لمجيء بعد ذلك المحاسبات علم الرجال. حتى مواد علم الرجال إنما تؤخذ من علم الحديث. روى عن من؟ روى عنه من؟ كم رواية له؟ وهذا وين جيب هذه المصادر؟ من الهوى من الوحي لو جيبها من التراث؟ جيبها من التراث الحديث. هاي النتائج اللي ذكرها السير خوي من أول كتاب إلى آخر كتاب. من أين جابها السير خوي؟ من كتب الرجال؟ لا، أكثر جابها من تتبعات في كتب الحديث. طبقة وين؟ من الذي روى عنه؟ من هو روى عنه؟ النسخ الصحيحة من؟ أصلاً أصل اشتغال السير خوي ذكرت هذا مراراً. أصل اشتغال السير خوي رحمة الله عليه في هذا كتاب الرجال في الأصل هذا ما كان كتاب رجال، هذا كان كتاب بعنوان جامع أحاديث الشيعة. يعني في الأصل السير خوي نصب جهده على علم الحديث، بس شاف السيد البرجردي أنجز قال بعد إيش أنا خلني أبدل الموديل ماله أخليه رجال. أصل قصة تاريخية علمية كتاب طبقات السلخوي هو هذا. فشوف لاحظ شقد أهمية علم الحديث. على كل إن شاء الله هذه شو اسمه نوع من الذكرى لنا جميعا أن نهتم بهذا الباب. هذا باب مهم. نرجع للعياشي. العياشي له كثير من الكبار منهم السلخوي رحمة الله عليه أصلا كان مسند حذف. ممكن تلافي علاج هذا الأمر بأن يقام طبعا مصححة جيدة بالاستعانة مع جهود أغا بزوغ الطهراني. في الهامش نذكر المصادر الأخرى التي ذكرتها أئمة الدراية. هذا خب نوع من رفع الإرسال إلى حد ما يعبر عنا السيد الخوي يعتمد أيضا يعبر عنا بالتعويض في السند أو التبديل بس مو تدليس أو التركيب. ثلاث أسماء له: تركيب، تعويض، تبديل، بس مو تدليس. هو المستند إلى مصدر صحيح ومطابق في الألفاظ. هذه خطوة. خطوة أخرى نفس الرواة التي الذين يروي عنهم العياشي إذا ظهر أنه يروي عن أصله بقرائن معينة. بعض الأصول الروائية التي يروي عن العياشي سند أسانيدها مشهورة مو خارج عن الإرسال، يعني في عهد العياشي بلا شك سند أسانيدها مشهورة. هي في عهد الشيخ الطوسي له بعد العياشي قريب 100 سنة أسانيدها مشهورة، فكيف بالعياشي له أقدم؟ وقصة الطرق إلى الكتب إذا كانت مشهورة وإن لم يرتضيها السلخوي لكن ارتضاها كثير من الفحول، الميز القمي، المجلس صاحب البحار وغيره غيره ذكرناه في الجزء الأول من علم الرجال. فهذا أيضا بعض قسم من روايات العياشي أيضا تخرج عن الإرسال بهذا اللحاظ. على كل إن هذه نكتة رجالية حديثية نستفيد إن شاء الله منها. لاحظ هنا العياشي في تفسيره وإلا أنت بسرعة مرسل ما أعتمد عليه، اصبر شوية وين دول، ثبت من علم الحديث ثم يأتي علم الرجال. فهنا العياشي في تفسيره عن الحسن بن علي الوشاء، يعني إذا في قرآن أنه أخذ من أصل الرواية الحسن بن علي الوشاء ثم الأصل حسن بن علي الوشاء، لو من ثقات أصحاب ولو من القرآن، إذا ثبت أن أصله مشهور سيتخرج عن الرسالة النحو. عن الرضا قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت، والسحت في النار، يعني حرام أصلا هذا، مو دققوا هني، مو فقط حرمة وضعية، حرمة شنو؟ تكليفية. أجلكم الله مثل مؤاجرة البغي، أصل فعل حرام، المؤاجرة أحرم، مو فقط باطل وضعا، حرام. فهذا يدل على أنه كما في الخمر، لاحظ في كثير عن نكتة دلالية أخرى، افترض الرواية مرسلة، بس شوف بعض الأحيان نفس الرواية مرسلة تنبهك على قرينة، أن ثمن الكلب قرن كرارا مرارا في الروايات المعتبرة بالخمر والبغي. الخمر والبغي في نكتة أخرى في مفاهيمة، ليس فقط حرمة وضعية، حرمة شنو؟ تكليفية مغلظة من الكبائر. فما هو السر أن التعاوض على الكلاب من الكبائر مو فقط وضعي، عدم استثناء الشارع؟ هذا يقرب ما استظهرناه أمس، هذه قرينة ثانية دلالية استدلالية تقرب ما قربناه أمس من قرائن عديدة، أن اللهو المجوني بالكلاب من الكبائر، المؤانسة مع الكلاب هذا من الكبائر. شبيه أنا أكلم قضية أخرى. إيه خب أدري في المنافع في المنافع التي هي ليست محرم في الظاهر، لولا قرائن المجون له يقول هذه منافع محللة، مما يدل على أن الشارع غاية تحريم التكليفي مو قصة المال، حق البعد الوضعي، أكو بعد تكليفي، ما هو مثل الخمر يحرم بيع، ليش؟ مو بجنب جانب أن هذا المال ليس ملك فقط، يريد دي المنافع اقطع الطريق عليه، هو هاي معنى غاية واضحة. فهذه نكتة مهمة أيضا في كثير من الرواة الواردة في حرمة بيع الكلب، إنها مو فقط حرمة وضعية، حرمة تكليفية أيضا. حينئذ يبقى هذا المطلب عند في استدلالات الإعلام، وهو أنهم استثنوا الصيود كما استظهر الشيخ الأنصاري رحمه الله في محله، أن الروايات ليست مقيدة فقط بالصيود، الذي يصيد والذي يصيد لا يختص بالسلوقي أو يصطاد، لا يختص بالسلوقي، فعل الهني القيد أتي به بصيغة الفعل، ففي صيغة الفعل لم يتوهم أحد أنه يختص بالسلوقي، مع أن السلوقي إنما قيل له سلوقي مو أنه جينة من جينات نسل الكلاب، وإن كان الآن هكذا المعروف، بس هو حاول الشيخ يستظهر أن السلوقي هذه مدينة في اليمن تشتهر بهذا نمط الكلاب، وإن كان الآن الاصطلاح في علم الحيوان للكلاب أن السلوقي لشكل خاص، ولكن الممارس في صيد الكلاب ما يختص بهذا الشكل المعين من جينة الكلاب، أنواع عديدة من الكلاب نعم يصطاد بها. فهذا يعمم حينئذ حتى غير السلوقي، مع أن السلوقي هم قيل فيه أنه لا يختص بجينة معينة، فقرائن متعددة عدم الاختصاص كلب الصيد بنمط معين. بعد ذلك الشيخ الطوز الأنصاري ذكر أن المشهور ألحقوا بكلب الصيد، ألحقوا به نعم كلب الحراسة، كلب الماشية، كلب الحائط، لا كلب البيت. وهم يعبر كلب البيت الذي يعني يعتبره أهلي أو كذا، لا هذا لا لم يلحق يلحقه المشهور. ما الدليل على ذلك؟ الدليل جملة من الشواهد، بعضها ذكر الشيخ وبعضها لم يذكرها. من الشواهد أن المراد من الكلب الذي يصطاد يعني ما له منفعة راجحة، إذا ما أقول منفعة محللة وهو هذا مو صحيح، كنا المنافع المحللة مكروهة في تأمل في إيجابها للمالية. أما إذا كانت منفعة راجحة من المانع، والسيمة تكون أرجح بعد من الصيد، فكأنما هذا الاستثناء كناية عن، شوف لاحظ الفقهاء استظهروا من هذا الاستثناء كناية عن هذه المنفعة، عن هذا النمط منها وما هو أرفع. هذا الاستظهار في محله، ولا أخو ما هو تعبد خاص في الصيد والصيام. قرينة هذه أولى. قرينة ثانية بعض استظهر أن المراد من الذي يصطاد مو فقط الصيد، يعني يعني الاستنفاع والاستعمال لمنفعة سبوعية الكلب. الهراش ما حد يستفيد من سبوعيته السائمة، أما إذا اتخذ كلب ماشية، كلب حائط، كلب كذا، هني قاعد يربي فيه ويغذي فيه ويثير في الكلب جانب السبوعية. والكلب هو بعد يشوف دوره دوره في جانب السبوعية، تنشط فيه جانب السبوعية. المراد مثلا من كلب الصيد يعني الذي يستفاد من سبوعيته، أما هذا اللي صاير جانب السبوعية فيه خامد هامد من الكلام للزينة أو للعب أو هذه الجهة. يعني بعبارة أخرى الانتفاع بسبوعية الكلب لغرض عقلاء راجح في محله، صيدا حراسة أو غيرها. أما الاستفادة من الكلب للعب والمجون والزينة وغير هذه الأمور يحرم المالية والتبايع فيها الشارع. هذا مستظهر تقريب ثالث متين. تقريب رابع بعد أكو يمكن أن يضاف، هو ما ورد في باب الديات وفتاوى الفقهاء بذلك. في باب الديات وردت روايات وأفتى بذلك المشهور بأن دية كلب الحائط أو الحراسة لها ضمان، حوالي ضمان معناته أنه هو المنفعة محللة، شنو مالية إليه كيف؟ لأن الشارع إذا اعتبر ليه ضمان ليه مالية، ليه ضمان ليه مالية، ليه دية عفوا ليه ضمان، ليه ضمان له ضمان يعني له مالية، يعني يعتبر الشارع المالية مالية محترمة عند الشارع. هو سحت وين؟ في كلب الحائط، كلب الحراسة. أصل إثبات الدية ولو في تعارض في الروايات، قدر الدية كم في كلب الحائط وكلب الحراسة وكذا، لكن بالتالي بعض الروايات معتبرة أن أصل الضمان والدية موجودة وهذا كافي. مثلا هي موثقة السكوني، موثقة الرواية في باب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث الثالث في هذا الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك البازي، البازي مو محل الكلام شاهد، وكذلك كلب الغنم، يستفيد من السبعية فيه، وكذلك كلب الحائط البستان يستفيد من سبعيته. هذه الاستفادة مو مرجوحة عند الشارع. رواية أخرى في السند فيها محمد بن حفص، عندي مراجعة إليه بس الآن ما راجعت المدونة مالتي فيه، على كل ظاهرة محمد بن حفص إمامي يروي عنه بكثرة. هسه هذا محمد بن حفص من هو الذي يقع في الرتبة؟ علي بن إبراهيم الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص. إبراهيم بن هاشم ثبت أنه مو من الثقات، من الأجلاء فوق الثقات، وهو يروي بكثرة عن محمد بن حفص. هذا نفس علامة كثرة الرواية والاعتماد عليها علامة قرينة على الأقل الحسن. المهم هذا محمد بن حفص الإمامي يروي عن علي بن أبي حمزة البطاني، وإن كان ملعون لكن مر بنا مرارا، إذا كان الراوي إمامي يروي عن البطاني معناته أن الرواية في زمن استقامة لا زمن انحرافه. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي 40 درهما، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودية الكلب الغنم كبش، ودية كلب الزر جريب، اختلاف المالية من بر، ودية كلب الأهل، لاحظوا كلب الأهل يتخذونه عضو الأسرة مدلل نعم مؤانسة، قفيز من تراب لأهله، يعني هذا مالية مالية. هذا النص هنا من الرواية، ولو اتخذوا للزينة المؤانسة، هذا النص أن هاي المالية باطلة سحت، تراب من قفيز لأهله، هذا نوع من شو اسمه، نوع من التحقير يعني. نعم هذه الرواية أفتى بها المشهور، هي ما كان أصل الضمان المقرر. يتحصل من مجموع هذا البحث في هذا أن الكلب إنما مالية فيما هو منفعة محللة راجحة فقط، أما المنافع الأخرى فهي لا تصور مالية، بل التعاطي بها مجونان فيه إشكال، بل قد يجزم بحرمته بمساورة الكلب والعياذ بالله. وشبيه ما ورد من الطعن منه عليه السلام في يزيد بأنه كذا، شو التعبير؟ يلعب، كلمة يلعب لو شعبه يزيد شارب الخمور يلعب لو لاعب، المهم يلاعب أو المهم ما ورد أن هذه مؤاخذة كلمة مثل تعداد كبائر. وصلى الله على محمد وعلى آله.